الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن الرؤوس النووية للكيان الصهيوني تشكل خطرا جديا على أمن المنطقة. المقاومون الفلسطينيون يستهدفون بالرصاص جنود الاحتلال عند حاجز حوارة بالضفة الغربية المحتلة. التونسيون يدلون بأصواتهم في الانتخابات التشريعية وسط مقاطعة واسعة من المعارضة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن كيان الاحتلال الإسرائيلي خطر جدي على أمن المنطقة. وفي تغريدة له على تويتر أشار أمير عبد اللهيان إلى امتلاك كيان الاحتلال المئات من الرؤوس النووية، وقال إن تل أبيب تعد تهديدا خطيرا لأمن المنطقة، مشددا على أن كيان الاحتلال زائف وغير شرعي، بالإضافة إلى أنه محتل ومجرم، مؤكدا أن المستقبل هو لأبناء الشعب الفلسطيني. وكان المعهد الدولي لدراسات السلام في السويد قد أعلن في تقرير له عام 2020 أن الكيان الصهيوني يحتفظ بحوالي 200 رأس حربي نووي، وهو النظام الوحيد الذي لا يعترف رسميا بامتلاك أسلحة نووية. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قالباف أن جبهة المقاومة لن تسمح لأمريكا باستعراض قواتها في المنطقة. وفي كلمة خلال استقبال أعضاء المجلس المركزي لمجمع شبان الثورة الإسلامية، أكد قالباف أن الثورة الإسلامية وجبهة المقاومة تنافسان القوة الأمريكية المتعنتة بدم شبه القارة الهندية إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط. وأضاف أن ما نشاهده اليوم من مشاكل إنما تعود إلى اقتدار إيران، حيث أن الكيان الصهيوني وأمريكا والغرب برمته لا يطيقون رؤية إيران قوة مستقلة وتقف أمامهم بكل قوة واقتدار. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن قدرة البلاد على تخصيب اليورانيوم حاليا تجاوزت ضعف تاريخ هذه الصناعة بأكمله. وأشار إسلامي أن قانون العمل الاستراتيجي ساهم في تطوير الصناعة النووية، مؤكدا التخصيب في إيران، وبناء على هذا القانون وصل رسميا إلى 60%. وقال إن تطوير الجيل الجديد من أجهزة الطرد المركزي في أفضل حالاته، مشددا على أن التصريحات الغربية بشأن خيارات أخرى هي للدعاية الإعلامية. أطلق مقاومون فلسطينيون فجر اليوم النار صوب جنود الاحتلال في نابلس بالضفة الغربية المحتلة. واستهدف المقاومون جنود الاحتلال المتمركزين عند حاجز حوارة بوابل كثيف من الرصاص. في غضون ذلك أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، بينهم أطفال داخل منازلهم، جراء إطلاق جيش الاحتلال قنابل الغاز بكثافة في بلدة عزون شرق قلقيلية. وفي جنين اعتقلت قوات الاحتلال 5 شبان من قرية، وذلك بعد مداهمة ورشة عمل كانوا داخلها قرب جدار الفصل العنصري. إلى ذلك استهدفت قوات الاحتلال الأراضي الزراعية شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، مما أجبر المزارعين على ترك أراضيهم خشية على حياتهم. بدأت صباح اليوم عملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية التونسية للناخبين في الداخل، وذلك بعد أن أعلنت هيئات الانتخابات أنها سجلت إقبالا ضعيفا بالخارج في يومها الأول. وتجري الانتخابات وسط مقاطعة عدد من الأحزاب والقوى السياسية الرئيسية، بينها حركة النهضة التونسية التي قالت في بيان أنها وضعت على مقاس ما وصفته بالانقلاب وأدواته، وذلك بهدف تمكين من الانفراد بالسلطة وتكريس الاستبداد الفردي. من جهته أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن الانتخابات البرلمانية فرصة لقطع الطريق على الذين نهبوا البلاد ونصبوا أنفسهم أوصياء عليها، واصفا الانتخابات التشريعية في البلاد بأنها تاريخية بامتياز. أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين اطلع على أعمال القيادة المشتركة للقوات المسلحة الروسية المشاركة في العملية الخاصة بأوكرانيا. وقال بيسكوف أن الرئيس بوتين أمضى يوم أمس في مقر قيادة القوات المشتركة للاطلاع على سير العملية الخاصة في أوكرانيا، كما عقد لقاءات منفصلة مع القادة. وكان مصدر مطلع قد أكد أن القوات الروسية تسلمت دفعة جديدة من أحدث أنظمة بنسلين لاستطلاع المدفعية الصوتية، والتي أظهرت كفاءة عالية في كشف مواقع مدفعية القوات الأوكرانية لتدميرها بشكل فوري. وشنت روسيا هجوما صاروخيا مكثفا على مدن ومقاطعات أوكرانية منها العاصمة كييف، وحيث استهدفت منشآت الطاقة والبنى التحتية والمباني السكنية، ووصفه المسؤولون الأمريكيون والأوكرانيون بالأوسع منذ بداية الحرب. المزيد نستمع إليه في سياق تقريرنا التالي.
هجوم صاروخي مكثف على مدن ومقاطعات أوكرانية منها العاصمة كييف استهدف منشآت الطاقة والبنية التحتية والمباني السكنية، وصفه المسؤولون الأوكرانيون بالأوسع منذ بداية الحرب. وفي أول تعليق له على الهجوم الروسي، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن لجوء روسيا إلى القصف الصاروخي المكثف لن يغير ميزان القوى في الحرب، مشيرا إلى أنه سيعمل مع الشركاء الأوروبيين على فرض عقوبات على موسكو تفضي لإنهاء الحرب، محذرا من أنه لا تزال لدى روسيا كميات كافية من الصواريخ لتوجيه ضربات هائلة وفق تعبيره. بدوره ندد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بالهجوم الروسي الكثيف، وصفا إياه بإرهاب الكرملين الأعمى. وقال بوريل في تغريدة على تويتر إن هذه الهجمات الوحشية وغير الإنسانية تهدف إلى مفاقمة المعاناة الإنسانية وحرمان السكان الأوكرانيين وأيضا المستشفيات وخدمات الطوارئ وخدمات أخرى أساسية من الكهرباء والتدفئة، واعتبرها همجية وتشكل جرائم حرب، مطالبا بمحاسبة جميع المسؤولين عنها. بدوره قال عمدة كييف فيتالي كليتشكو إن انفجارات حدثت شرقي العاصمة وألحقت أضرارا بالبنية التحتية للطاقة وتسببت في انقطاع إمدادات المياه والكهرباء في معظم المناطق، كما أوقفت حركة المترو كون أنفاقه استخدمت ملاجئ. وفي خاركيف ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، قالت السلطات إن الهجوم الصاروخي الروسي أدى إلى انقطاع تام للتيار الكهربائي، كما امتد الهجوم الصاروخي الروسي إلى مناطق وبلدات ومدن في مقاطعات أوديسا وميكولايف وزاباروجيا جنوبي البلاد. في المقابل أعلنت السلطات الموالية لروسيا في مقاطعة لوغانسك عن مقتل 13 شخصا وفقدان 20 آخرين في قصف أوكراني بصواريخ هيمارس استهدف مباني سكنية في بلدتين تابعتين للمقاطعة. أما في دونيتسك فقالت السلطات الموالية لروسيا إن حصيلة قتل القصف الأوكراني ارتفعت إلى 3 أشخاص. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت مستودعا للصواريخ والمدفعية تابعا للجيش الأوكراني في خاركيف ومحطة رادار لنظام الصواريخ المضادة للطائرات S-300 في دونيتسك.
وأخيرا أعلنت مديرية الأمن العام الأردني أنها تعاملت مع أحداث شغب في عدد من مناطق الأردن، مؤكدة تكثيف انتشار قوات الأمن في محافظات البلاد للحفاظ على أمن المواطنين. في ختام النشرة هذا تذكير بالعنوان. طهران تؤكد أن الرؤوس النووية للكيان الصهيوني تشكل خطرا جديا على أمن المنطقة. المقاومون الفلسطينيون يستهدفون بالرصاص جنود الاحتلال عند حاجز حوارة بالضفة الغربية المحتلة. التونسيون يدلون بأصواتهم في الانتخابات التشريعية وسط مقاطعة واسعة من المعارضة. بهذا مستمعينا الأفاضل في كل مكان وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أيضا أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، 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 لا
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا
اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من معكم على الهواء. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم ثقافة التعايش في المجتمع. في لقائنا لهذا اليوم مستمعينا مستمعاتنا سوف نسلط الضوء على أهمية وضرورة وجود بيئة مناسبة للتعايش مع بعضنا البعض في المجتمعات، وكيف يؤكد ذلك على سلامة الحياة في العالم. ماذا يعني ثقافة التعايش؟ هل يعني التنازل وإلغاء المبادئ والمعتقدات؟ ما هي أهم الخطوات التي يمكن من خلالها إرساء ثقافة التعايش السلمية في المجتمعات؟ و
وما هي الثمار التي يجنيها المجتمع إذا كان ملتزما بثقافة التعايش السلمي، وما هي السلبيات في حال عدم الالتزام؟ هذه الأسئلة وغيرها ستكون إن شاء الله محط لقائنا في برنامج معكم على الهواء مستمعينا مستمعاتنا. إلى جانب المحطات المنوعة التي عددناها لحضراتكم، سوف نستمع إن شاء الله إلى مشاركاتكم الطيبة الصوتية ونقرأها أيضا عبر تطبيق الواتساب، وإضافة إلى ذلك آراء ضيوفنا الأكارم أيضا سنستمع إليها في برنامجنا هذا. مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية البرنامج مستمعينا مستمعاتنا، ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى هذه الدقائق كمدخل لإطار حديث البرنامج. نستمع وإياكم إلى الدقائق التالية مستمعينا مستمعاتنا.
حين يصبح التعصب والتطرف والعنف والإرهاب بجميع أشكاله وألوانه ومبرراته ودوافعه خطراً يهدد البشرية برمتها، فإن هذا الخطر يكون مضاعفاً في المجتمعات والأمم النامية التي تعاني الاضطرابات والنزاعات والصراعات، الأمر الذي سينعكس على تنميتها وتقدمها، فما بالك بتعرضها لتحديات خارجية أيضاً، تلك التي تحاول زرع الفتن وإشعال الحروب الأهلية والإقليمية وتغذية كل ما من شأنه إثارة روح الكراهية والشقاق بينها، خصوصا باستهداف المناطق الرخوة والخاصرات الهشة التي تزيد الهوة عمقا بما يؤدي إلى التباعد والتنافر والتناحر، وحتى الحروب والنزاعات الإثنية والدينية والطائفية، تلك التي باتت منتشرة في شرقنا الأدنى والأوسط، ولم تقتصر تلك الصراعات الدموية على فئة أو مجموعة أو شعب أو أمة أو قومية أو دولة أو جغرافيا أو لغة أو دين أو طائفة، بل أصبح الجميع من ضحاياها ووقودا لها، أرادوا أم لم يريدوا، وهو ما حاولت قوى دولية وإقليمية توظيفه لمصالحها الخاصة. من هنا تتأتى أهمية ثقافة التعايش وفقه الحوار لتوثيق عرى المشترك الإنساني الذي أصبح اليوم ضرورة لا غنى عنها لاستمرار وتطوير العلاقات بين الأمم والشعوب، والتعايش لا يتحقق من دون ترسيخ الوعي والثقافة والتعليم في الناس، ولا سيما الشباب ومن هم في سن التعليم، من خلال إعداد برامج تربوية تهدف إلى اكتساب ثقافة التعايش. لذا تحتاج ثقافة التعايش إلى جهود الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني من أسرة وإعلام ومسجد وغيرها لإيضاح كل ما يهدم هذا التعايش وكيفية تفادي العثرات وتجنب العوامل السلبية المؤثرة في حاجة البشرية للتعايش.
مستمعين الأفاضل، تحياتي لكم.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، نشكر جزيل الشكر الزميلة ندى فاضلي لتقديمها هذه الدقائق ومدخل البرنامج وإطار حديثنا في هذا اليوم حول ثقافة التعايش وفي المجتمعات. طبعا نشكرها جزيل الشكر، وندعوكم أحبتي الكرام أنتم أيضا ساهموا معنا بآرائكم ومشاركاتكم وحدثونا عن أهمية هذا العنوان وهذا المحور، حيث أهمية وجود نقاش أو ثقافة التعايش بين البلدان ووجود النقاشات البناءة في سبيل إطار التعايش مع بعضنا البعض، وكيف يمكن إيجاد هذه الثقافة في المجتمعات، ذلك عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الهاتفي الأول 2201-3262، رقمنا الثاني 2201-3368، والرقم الثالث 2201-3348. كما الدعوات مفتوحة لكم للمساهمة والمشاركة معنا مستمعين الكرام في هذا البرنامج عبر الاتصال على تطبيق الواتساب، عذرا عبر إرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب، نستقبلها برحابة صدر، وعلى والرقم هو 00989388784050. نعم مستمعينا الكرام، يدعو التعايش السلمي بين البشر جميعا إلى جو من الإخاء والتسامح بين كل الناس بصرف النظر عن أجناسهم وألوانهم ومعتقداتهم. التعايش الإنساني في داخل المجتمع الواحد مطلوب موضوعيا واجتماعيا، مهما اختلفت الأفكار، مهما اختلفت المفاهيم والعادات والتقاليد والقيم والمبادئ، والتعايش والتفاهم وقبول الآخر يتم عن طريق التواصل بشكل مباشر وبشكل يومي أو شبه يومي في القرية، في المدينة، في المجتمع الواحد بشكل عام، ولا يجوز الهروب أو رفض هذا الواقع الذي يضم في أكنافه تناقضات واختلافات عديدة في وجهات النظر أو العقائد وكذلك المفاهيم وخلافها. الإسلام هو دين التسامح والمحبة والسلام، وهو العقيدة القوية التي تضم جميع الفضائل الاجتماعية والمحاسن الإنسانية، وقد أولى الإسلام حقيقة قيمة للتسامح وأعطاها مكانة هامة، وظلت هذه القيمة سمة من سمات حضارة الإسلام عبر العصور والتاريخ، والتسامح مبدأ حقيقة من المبادئ التي عمق الإسلام جذورها في نفس المسلمين وأصبحت جزءا من كيانهم، وهو غاية حقيقة أو غاية الإسلام في الأرض من مبادئ الإسلام الراسخة، وهو الأساس الثابت الذي تقوم عليه علاقة المسلم مع أهل الأديان الأخرى وسائر الأطياف حقيقة في المجتمعات مع غير المسلمين. لا تكتمل عقيدة الإسلام إلا إذا آمن بالرسل جميعا طبعا، ولا يفرق بين أحد منهم، وهذا هو البعد الإنساني الذي يعطي للتسامح في الإسلام مساحات واسعة. اسمحوا لنا مستمعينا الكرام وفي بداية اللقاء، ولا زلنا في بدايته، أن نستمع وإياكم إلى حديث الأستاذ علي المدهوش الباحث التربوي والاجتماعي من العراق.
مستمعين الأفاضل، تحياتي لكم وتحياتي لضيفي العزيز من العراق أستاذ علي المدهوش الباحث الاجتماعي. أستاذ علي، السؤال اللي حضرتك هو ما هي أهمية وضرورة وجود بيئة مناسبة للتعايش مع بعضنا البعض، وكيف يؤثر ذلك برأيكم على سلامة الحياة في العالم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. بلا شك بأن ثقافة التعايش الإنساني والمجتمعي هي واحدة من أهم الثقافات التي يفترض على المرء أن يرتدي جلبابها تارة ويعتني بها ويؤمن بها تارة أخرى، والأمر واضحا كوضوح الشمس في رابعتها، لأن الإنسان بطبيعته يتجه نحو الكمال، يريد أن يتكامل، وهذه فطرة ليس معنيا يعني بها قوما دون غيرهم أو مجتمعا دون آخر، الكل من على هذه البسيطة يتحرك نحو الكمال والتكامل، وهذا الكمال والتكامل هو ضمأ وجودي لا يتحقق إلا من خلال ثقافة التعايش. لماذا؟ لأن الكمال أي بأن لدي نقصا أريد أن أكمله، وهذا النقص يعني من سنن التاريخ ومن سنن السماء، لا يمكن للإنسان أن يصل إليه بمفرده، وإنما من خلال الآخر. يعني الله وضع فينا احتياجات ووضع لدى الآخرين احتياجات، مع بعضنا الآخر أحدنا يكمل الآخر. لذلك جاء في منظور السماء وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، أي لتتكاملوا. عملية التكامل لا تتم إلا من خلال التعارف، هذا يعني ثقافة التعايش السلمي، يأتي التعايش حتى نتكامل، حتى أحدنا يعني يأخذ ويعطي للآخر. تواصوا بالخير، عملية التواصي، عملية التواصي بالخير بالصبر، المؤمن مرآة المؤمن، يد الله مع الجماعة. تلاحظ يعني أنه اليوم كل الثقافة
ثقافة السماء، حتى الثقافة الأرضية بالمناسبة اليوم تعتني بأن القوة التي تحدث والموج الذي يحدث والأثر الإنساني والاجتماعي والحياتي الذي يحدث إن كان مجتمعا يعطي أضعافا مضاعفة عن العمل الفردي، حتى قيل بأن 1+2 لا يساوي 1+1 لا يساوي 2 وإنما يساوي أكثر من 2. لماذا؟ لأنه قوة الاجتماع تؤثر على ذلك. ووجدنا القرآن كذلك يقول لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، بأن اليوم كل الناس تريد أن تحدث قوة، تحدث موج في هذا المجتمع مهما كان طبيعة المجتمع، ولكن التنازع والتناحر والبغضاء والتقطيع لأوصال المجتمع وعملية عدم الانسجام فيما بينهم يؤدي إلى ذهاب الريح، ذهاب القوة للجميع، وكلنا يريد أن يكون لنا ريحا واحدة نتجه بها نحو كمالاتنا. فلذلك لا بد لنا أن نتعايش سلميا حتى نحقق هذا الكمال.
نعم، كان معنا أستاذ علي المتهوش الباحث الاجتماعي من العراق. شكرا جزيلا لك أستاذ علي على حضورك الطيب معنا.
معكم على الهواء وقفة مع الموضوعات والتحديات التربوية والنفسية والاجتماعية التي يواجهها الفرد وتواجهها الأسرة والمجتمع. معكم على الهواء مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء الاجتماعيين والاختصاصيين التربويين، كل ذلك في برنامج معكم على الهواء.
حياكم الله مستمعينا الفاضل، وأهلا بكم من جديد في برنامجنا معكم على الهواء هذا، حيث ثقافة التعايش في المجتمع عنوان حديثنا في لقائنا مستمعينا الكرام. وكما أشرنا وتحدثنا في بداية اللقاء، لابد من الذكر بأن التسامح لا يلغي الفارق والاختلافات ويؤسس العلاقات الإنسانية التي حقيقة يريد الإسلام أن تسود حياة الناس. التأكيد على الخصومات العقائدية والحضارية والثقافية لا سبيل إلى إلغائها، ولكن الإسلام لا يريد لهذه الخصومات أن تمنع التعارف بين الأمم والشعوب والتعاون فيما بينها. ومفهوم التعارف ذو سعة، حيث يمكن أن يشمل كل المعاني التي تدل على التعاون والتساكن والتعايش، ويمكن أن يستوعب التعارف قيم الحوار والجدل بالتي هي أحسن، واحترام متبادل لكل الأطراف، حيث هي ضرورة للتقارب بين الثقافات والتفاعل بين الحضارات التي تزداد يوما بعد يوم بفضل ثورة المعلومات والاتصالات والمجتمع والثورة التكنولوجية التي أزالت الحواجز الزمانية والمكانية والحدود بين الأمم والشعوب، حتى أصبح الجميع يعيشون في قرية كونية كبيرة. التسامح الديني يساعد على تحقيق السلام الاجتماعي والتعايش السلمي، ويصون المجتمع لتحقيق الحياة الآمنة السعيدة. والتعايش السلمي يمثل أساس السلم الاجتماعي لأي مجتمع حقيقة، يهدف أو بهدف إبعاده عن النزاعات والصراعات والسير بخطى ثابتة نحو التنمية المستدامة. وهذه الضرورة التي نقولها هي ضرورة الوقت بين الأفراد والجماعات والأديان وعلى صعيد الأسرة والمجتمع الدولي. اسمحوا لنا ألقي نظرة على تطبيق الواتساب وما جاءني ووصلني من مساهمات ومشاركات. مساهمة ومشاركة للأخ الكريم الفاضل دكتور ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة، استمعوا إلى رسالتك الصوتية أخي في هذه اللحظات.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم. الصداقة بين الطالب والمعلم هي ضرورية جدا، ولكن يجب أن تكون بحدود، يجب أن تكون لا تزال فيها أمور الحشمة ما بين الأستاذ وبين الطالب أو بين تلميذه. يجب أن تكون هناك صداقة على الاحترام المتبادل ما بين الطرفين، صداقة.
طيب أنا أشكر الدكتور ياسر الحسيني لأن المساهمة كانت فيما تخص ببرنامجنا دنيا الشباب والتي تحدث فيها عن الصداقة بين الطالب والمعلم الدكتور ياسر الحسيني. مشكور على اتحال على تواصلك مع أثير إذاعة طهران، وإن شاء الله إن كانت لك مشاركة ومساهمة في إطار الحديث في هذا البرنامج حول ثقافة التعايش وضرورتها في المجتمع سنستمع إليها ونبثها في برنامجنا هذا. أما الآن مستمعينا الكرام اسمحوا لي أتوقف عند هذه الوقفة الإنتاجية، نستمع إليها ولنا عودة إن شاء الله لحضراتكم.
على الهامش.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. قال تعالى في كتابه الكريم: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا، وكانت حكمته في خلقنا بأشكال متنوعة وألوان مختلفة وبأماكن متفرقة من أجل أن نتقارب من بعضنا ونتعايش معا، ولنكون متعاضدين مع ما لدينا من موارد مالية واقتصادية لتحقيق الاستفادة الجماعية منها، وليتنعم الجميع بخير الله، وأن نعيش معا إخوة متحابين لا متباغضين، أشقاء لا أعداء. إن اختلاف أشكالنا وألواننا ولغاتنا سبب لجمعنا لنعيش معا بقلوب صافية ونقية، فعلينا أن نتقبل هذا الاختلاف الكوني للإنسان، وأن تكون لدينا القدرة على تقبل آراء وأفكار وتوجهات الآخر الثقافية والسياسية والاجتماعية والدينية، فلا خصومات ولا تنازعات ولا اعتداءات ولا حروب ولا فقر ولا جوع ولا أوبئة، بل تنمية مستدامة وفاعلة لجميع الأمم وشعوبها. لقد خلق الله الإنسان من أجل تعمير الأرض ونمائها لا من أجل خرابها وتدميرها، فالحرب تدمر الأرض وتقتل الإنسان، والنماء يعمر الأرض لرخاء الإنسان. فالموارد الطبيعية التي أوجدها الله لنا جميعا لا ليستأثر بها أحد دون الآخر، فوجودها في بلدان متفرقة لا يعني الاستئثار بها، بل لتحقيق مبدأ العدالة بالاستفادة منها من خلال التعاون الإنساني ولبناء السلام لا مصانع الأسلحة ومختبرات الأوبئة. يتطلب العيش معا بسلام القضاء على جميع أشكال التمييز والتعصب في الدين، ونبذ العنف والكراهية، والقضاء على الفقر والجوع ومكافحة الأوبئة على الأرض، ويتطلب كذلك غرس ثقافة التعايش بيننا وتكريس مناهجنا التربوية والتعليمية لبناء مجتمع متسامح جامع للبشر، وزيادة تعزيز المصالحة بين الدول والمساعدة في ضمان السلام والتنمية المستدامة.
نعم، مرة أخرى شكري وتقديري للزميلة ندى فاضلي التي قدمت لنا هذه الفقرة الإنتاجية. مستمعينا الأكارم، ولازلنا معكم نتحدث عن ثقافة التعايش في المجتمع. تبدأ عملية حقيقة التعايش عادة من نظرة الإنسان لنفسه ومن نجاحه في إقرار حالة التعايش الداخلي مع ذاته، فالذي يعاني حقيقة من أزمات نفسية وردات فعل داخلية متباينة ومؤثرة في عقله ووجدانه واتزانه، فإنه شخصية بعيدة عن الاعتدال والتعايش، خصوصا أن التعايش يبدأ من الذات وينتشر مؤثرا في الآخرين وبالبيئة المحيطة. مصطلح التعايش السلمي الذي هو من ضمن أو من أحد من أنواع التعايش يمثل الامتناع عن أي شكل من أشكال انتهاك السلامة والحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والشخصية والدينية التي أشرنا إليها في فقرتنا الإنتاجية التي فاتت واستمعنا إليها، لأي فئة أو جماعة أخرى. كما يعرف بأنه المنافسة السلمية بين الجماعات ذات الأنظمة السياسية والأيديولوجيات المختلفة على نطاق واسع، والتي تقوم على أساس المساواة الكاملة والمنفعة المتبادلة بغرض تلبية احتياجات الإنسان بأفضل طريقة ممكنة. وتحقيق هذا الأمر هو فيما يخص بخلق رابطة من التضامن وثقافة السلام والوئام بين المجتمعات المختلفة، بالإضافة إلى تحديد حقيقة أفراد قيادات في مجتمعات وتدريبهم على تعزيز آلية المراقبة التي يقودها المجتمع لرصد السياسات الحكومية وغيرها، والحوار تبني الحوار الذي يكون دائما هو الحل الأساسي والأكثر فاعلية لحل النزاعات والخلافات ودعم المبادرات والمؤسسات التي تعتبر الحوار حقيقة وتعتبر الحوار أفضل طريقة لبناء السلام الوطني والعالمي والتعايش وتعزيز المواطنة المشتركة. نحن نمتلك أدلة كافية حقيقة لإقناع الطرف المقابل للحديث معه في كل ما حقيقة يؤذي أو يبغض هذا الطرف ويؤثر على عدم تقبله أو تقبلنا من قبل المجتمع، فلا سبيل حقيقة سوى الحوار البناء الذي يبتني على احترام الطرف المقابل حتى يمكننا العيش في مجتمع يسوده السلام ولا يلغي وجود الطرف المقابل مهما كان هذا الطرف ومهما كانت معتقداته. حيث أيضا هذه الحالة التي نحن نتحدث عنها مستمعين الأكارم كثيرا ما حاول الأعداء أن يستغلوها لجعل مجتمعاتنا مجتمعات غير آمنة، لجعل مجتمعاتنا غير قابلة للتعايش السلمي، واللعب على وتر الخلافات الموجودة العقائدية هو الذي بدأ العدو حقيقة يركز عليها. فرق تسد، هذه العبارة شهيرة واستمعنا إليها كثيرا حقيقة في بلداننا، ولكن ذكائنا ومدى تعاملنا أو نسبة ذكائنا ومدى تعاملنا الجيد والسليم مع هذه الملفات هي التي تؤدي إلى نجاحنا وازدهارنا وحياتنا مع بعضنا البعض بشكل سلمي وبشكل جميل وطيب. جيد، ليتوقف عند هذه المشاركة والمساهمة الصوتية استمعوا إليها مستمعينا الأكارم ونعود لحضراتكم.
السلام عليكم. بالنسبة لثقافة التعايش بين الشعوب بين البلدان، هاي ما موجودة بكل البلدان، يعني احنا لمسناها كمشاهدة بالتواصل الاجتماعي وبغير التواصل الاجتماعي بكثير من الدول العربية غير موجودة، هاي معدومة. يعني عندهم اذا واحد يختلف عنهم بالمذهب مثلا وراح يحارب، إذا ما يقتل ويكفر سوف يحارب في معيشته، يحارب في عمله، يطرد أو كذا. حتى كثيرة من الناس اللي استبصروا وتشيعوا بالدول العربية تكتموا على الأمر لأن خائفين من المجتمع. المجتمع بالدول العربية لا يقبل التعايش مع الاختلاف بالثقافة، بينما في العراق في إيران في سوريا تعلمنا على التعايش السلمي مع الاختلاف. يعني شلون؟ يعني حتى اللي يختلف وياي بالعقيدة يختلف وياي بالشكل بالعمل، عندنا تعايش سلمي وياه. بل كثير من بيوت العراق اللي جاي للعراق يشوف انه الأب مثلا على مذهب والأم على مذهب آخر، يعني التعايش السلمي وصل إلى حد العائلة الصغيرة خلافا للعوائل الكبيرة. حتى العائلة الصغيرة في المجتمعات بالعراق بسوريا بإيران إنه يتكون من مجموعة مختلفة من الثقافة، وقدرنا نعيش مع الاختلاف، وهاي هي النعمة يمكن ترجع أصلها إلى فتاوى العلماء وإلى كثير من الأمور اللي عدنا واللي اجوا هنا للعراق من الدول العربية ومن غير الدول العربية، انصدموا بما شاهدوا من التعايش السلمي اللي كان مزور بالإعلام. يعني الإعلام زيف الحقائق ووصلها إلهم خلاف هذا الأمر، وصلهم أنه العراق مثلا ساحة حرب، العراق هو واحد يقتل الثاني بمجرد أنه يختلف عليهم بالمذهب بالثقافة بأي شيء. لكن من اجوا شافوا انصدموا بالواقع أنه كثير من منازل العراق، بيوت العراق متكونة من تشكيلة مختلفة من الثقافات. والحمد لله رب العالمين. أبو مصطفى من البصرة.
نعم، شكرا جزيلا لأبي مصطفى من البصرة العراقية ولهذا الرأي الذي استمعنا إليه في هذه اللحظات. إذن مستمعينا الكرام، اسمحوا لي أتوقف في هذه اللحظات وينضم إلينا من لبنان سماحة الشيخ توفيق علوية الباحث الإسلامي من هناك، ورحب بكم شيخنا الفاضل. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام والإكرام، حياكم الله.
شكرا لانضمامكم إلينا شيخنا الفاضل وحضوركم معنا في هذا البرنامج، ومحور الحديث ثقافة التعايش في المجتمع. ماذا يعني ثقافة التعايش في المجتمع شيخنا؟ هل يعني التنازل وإلغاء المبادئ والمعتقدات لطرف آخر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله وأصلي على رسوله الأعظم وآله الأطهرين.
اللهم صل على
محمد. بالأصل كان يلزم أن تكون البشرية جمعاء بمنطقة فكرية واحدة تعيش فيها حالة اندماجية انسجامية التئامية تامة تماما كما هي الحال.
نعم، قطع اتصالنا مع سماحة الشيخ توفيق علوية على أمل إن شاء الله عودته معنا حتى يتحدث إلينا عن فكرته. كان في بداية حديثه ولم يصل إلى نقطة معينة ومحددة في هذا الإطار، لا بأس إن شاء الله نحاول ونعاود الاتصال به حتى يعود إلينا. نود أن نطرح حقيقة أهمية مسألة التعايش السلمي، حيث يتيح التعايش السلمي تكوين مجتمع أكثر تعاطفا وتفهما، حيث يمكن الوصول من خلاله إلى اتفاقيات دولية وعالمية وحل نزاعات ومشاكل بشكل أسرع حقيقة فيما يخص، ويعزز التعايش السلمي القدرة على الفهم دون تمييز وقبول الاختلافات بدلا من مهاجمتها أو انتقادها أو رفضها. ويعتبر التعايش السلمي العمود الفقري لكل جانب من جوانب الحياة البشرية، هو ضروري لأي مجتمع أو نادي أو مكان عمل أو أي مكان آخر يتم التعامل فيه مع أشخاص آخرين لا يشتركون معنا حقيقة في بعض المبادئ أو بعض المفاهيم أو بعض المعتقدات، وهي مسألة ضرورية حقيقة وأشرنا إليها وتحدثنا فيما يخص بها في لقائنا. لكن المبادئ الأساسية للتعايش السلمي، التمسك بمبدأ المساواة في السيادة، لدينا تفاعل أو التفاعل والاعتماد المتبادل والمتزايد بين البلدان بفضل تصاعد العولمة الاقتصادية والثورة التكنولوجية، لا يعني إهمال أو ضعف مكانة ودور السيادة بأي حال من الأحوال. الاحترام والحفاظ على تنوع حضارات العالم، حيث تعزز هذه الاختلافات الإرث التاريخي القيم سواء كانت دينية أو ثقافية أو اجتماعية أو فنية. عودة إلى شيخنا الكريم الشيخ توفيق علوية. سمحت الشيخ، كنتم تتحدثون، تفضلوا. أنا أعتذر لقطع الاتصال.
الكلام كان حول أنه يلزم بالأصل أن تكون البشرية جمعاء في بوتقة فكرية واحدة تعيش فيها حالة اندماجية انسجامية التئامية تامة تماما كما هي الحالة عليه داخل كل ملة أو نحلة أو أمة أو طائفة أو مذهب. إلا أن ما جرى على البشرية نتيجة الاختلاف الموجود ألزم العقلاء في الوجود البحث عن جوانب مشتركة. فما بين البشرية جمعاء مع اختلاف مشاربها ومسالكها وطقوسها أوجد القرآن قاعدة عامة هي لتعارفوا، هي فهم الآخر. وعلى صعيد اللا ديني والديني تم إيجاد جامع مشترك وهو الإنسانية التي عبر عنها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بالنظير في الخلق. وما بين الديني والديني تم إيجاد كلمة سواء كما دعا القرآن إلى كلمة سواء. وعلى صعيد المسلم والمسلم تم إيجاد عنصر مشترك هو الوحدة الإسلامية المعبر عنه بالقرآن المجيد الأمة الواحدة. وعلى الصعيد الوطني هناك وحدة وطنية، إلا أنه إن لم يمكن فسح المجال للالتئام البشري ككل ولا التعارف ولا بأن الوحدة إلى كلمة سواء ولا إلى الوحدة الإسلامية ولا إلى حتى الوحدة الوطنية، ليس أمام الذين يسكنون في جغرافيا واحدة ويتوزعون في ديموغرافيا واحدة إلا التعايش. ما معنى التعايش؟ التعايش أن أفهم أنا الذي أتعايش معه أولا، وثانيا أن نتبادل المصالح، وثالثا أن نسعى إلى أن تكون هذه المنطقة التي نعيش فيها سويا آمنة مرفهة. التعايش يمكن أن الإنسان لا يحب الآخر لكنه مضطر أن يعيش معه. نحن لا نقول هذا، نحن نريد أرقى من هذا، نحن نريد وحدة وطنية أولا، ووحدة إسلامية ثانيا، ووحدة إنسانية ثالثا. لكن إذا أنت لم تحب الآخر فماذا تصنع وأنت تعيش معه في نفس الجغرافيا وفي نفس التوزيع الديموغرافي؟ عليك أن تفهمه وتتبادل المصالح معه وتتكيف مع هذه المعيشة وتدافع عن نفس البلد وتسعى إلى حماية اقتصاد نفس البلد. أما أن تذهب إلى الآخر، إلى العدو الخارجي لتتآمر على من هو مواطن لك أو يعيش معك في نفس الجغرافيا، فهذا من الخيانة التي لا يقبلها لا العقل ولا الدين ولا الشرع ولا العرف.
نعم.
من هنا التعايش لا يعني التنازل للآخر، التعايش هو التكيف مع الآخر كما هو.
نعم.
أنا أعترف بك كما أنت وأنت تعترف بي كما أنا. للأسف الشديد وصلنا إلى مرحلة الآن أننا من فرط أن دعوتنا الآخرين للحوار والمحبة والالتئام صار يظن الآخر أن هذا تنازلا وأن هذا نفاقا، ونتهم أيضا بأننا باطل من أهل الباطل وأننا باطلية. حتى أن آية الله السيستاني عندما قال لا تقولوا السنة إخواننا السنة أنفسنا، يعني يريد أن يقول أن هناك علاقة أعمق من قضية الإخوان، صار هناك متأولا لهذا المعنى، صار أحدهم يقول أنه يريد بذلك أن النفس أمارة بالسوء وأن السنة هم النفس الأمارة بالسوء والعياذ بالله.
نعم.
من شدة وفرط دعوتنا للأخوة والمحبة والالتئام والصبر على الأذى وكثير من الخيانات، صرنا نتهم أننا ندعو لذلك لأننا من أهل الباطل وأننا باطلية وأننا نشتغل بالتقية ونشبه ذلك. نحن نقول لكل العالم نحن هذا هو ديننا، هذا هو ولاؤنا لأهل البيت، أن نحب الآخر.
نعم.
ونلتئم مع الآخر وننسجم مع الآخر ونتكيف مع الآخر ونقبل الآخر، ونضع الحوار محل السيف، ونضع الكلمة الطيبة محل الكلمة السيئة.
نعم.
هذا هو ديننا، هذا هو عقلنا.
نعم.
هذه هي حياتنا، هذه هي أنماط حياتنا. تعالوا إلى العراق، إلى إيران، إلى لبنان، إلى الكثير من الدول التي توجد فيها مختلف، وستجدون أن هذا نمط حياة وليس مسألة شعارة.
نعم. ألف تحية وشكر لحضوركم معنا سماحة الشيخ توفيق علوية الباحث الإسلامي من لبنان. أكتفي بهذا القدر وهذا الكلام الطيب الذي استمعت إليه، وأشكركم جزيل الشكر. شكرا، حياكم الله.
حياكم
الله يبارك.
إشارات تربوية. مستمعينا الكرام، حياكم الله. إذا كنت مخلصا لأفكارك متحمسا لنشرها واستقطاب الآخرين باتجاهها، فإن الطريق لذلك هو الانفتاح على الآخرين وخلق جو من الاحترام والود معهم. فوجود علاقة لك بهم وتواصل بينك وبينهم يتيح لك الفرصة لعرض أفكارك وآرائك عليهم. أما القطيعة والعداء فإنها تسلب منك هذه القدرة وتفقدك الرغبة والاندفاع في تكرار محاولة التأثير عليهم. من ناحية أخرى، فإن حالة العداء وما تفرزه من سلوكيات منفرة تحول بين الطرف الآخر وبين الإقبال والاستجابة،
فالعاقل الواعي الذي يريد خدمة أفكاره وأن تشق طريقها إلى قلوب الناس هو الذي يمتلك سعة الصدر ورحابة الأفق، ولا ينفعل تجاه الرأي المخالف حتى ولو تعامل معه الآخرون بشكل سيء، فإنه يمارس أعلى درجات ضبط النفس والتحكم في الأعصاب بحيث يقابلهم باللطف والإحسان، فيمتص التشنجات ويستوعب الاستفزازات، وبهذه المنهجية الأخلاقية يدفعهم لإعادة النظر في موقفهم تجاهه ويشجعهم على الانفتاح على أفكاره، مما قد يغير قناعاتهم ويستقطبهم إلى جانبه وإلى صف رأيه. ويؤكد القرآن الكريم تأثير أسلوب الرفق والإحسان وأنه يساعد على تغيير الموقف والنفوس لصالح الدعوة والرسالة في قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق الله العلي العظيم. لقد واجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بدء الدعوة معارضة ومخالفة عنيفة من قبل المشركين، ولكنه تغلب على كل ذلك بأخلاقه العظيمة: وإنك لعلى خلق عظيم. ولولا ذلك الخلق الرفيع لما تمكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من هداية ذلك المجتمع الجاهلي الغارق في الفساد والتخلف. يقول تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صدق الله العلي العظيم. وهكذا، فإن على من يعدون أنفسهم حملة للحق وذوي الفكر الصحيح والرأي الصائب أن يتحلوا بمصداقية أخلاقية في التعامل مع الناس، وخاصة المخالفين لهم في المذهب أو الرأي أو الموقف، فإن القطيعة والعداوة والإساءة تخالف تعاليم الدين وتصادم توجيهات العقل وتشوه دعوة وفكرة أصحابها وتنفر الناس منهم. شكرا لطيب المتابعة.
شكري وتقديري للزميلة ندى مرة أخرى، وما أحلى هذه الكلمات التي استمعنا إليها، وسيرة رسولنا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يحمل قلبا رؤوفا وعطوفا، وبسعة صدره استطاع الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يجذب الناس إليه وأن يؤسس لهذه الحضارة الإسلامية العظيمة والكبيرة. وهذه نماذجها، حيث نحن بإمكاننا أن نلتزم بهذه الثقافة لكي نتعايش في مجتمعاتنا المختلفة بصرف النظر عن الأجناس والألوان والمعتقدات الموجودة، وأن نجتذب حقيقة الآخر إلينا بأخلاقنا الطيبة والرائعة والجميلة التي كما أشرنا الإسلام هو دين التسامح والمحبة والسلام، والعقيدة القوية التي تضم جميع الفضائل الاجتماعية والمحاسن الإنسانية. على أمل العيش بسلام ووئام وتسامح إن شاء الله مع بعضنا البعض، وأن تكون مجتمعاتنا راقية في هذا الإطار، خاصة المجتمعات الإسلامية. نستودعكم الرعاية للهي مستمعينا الأكارم، وقد نصل إلى نهاية لقائنا. حتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.